بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. أيها الإخوة الكرام، لابد أن ننتبه إلى عنوان هذا الباب: باب حسن إسلام المرء. في هذا دليل على أن الإيمان يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حسن الإسلام، كمال الإسلام، ارتفاع الدرجات في الإسلام، فهذا كله يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. في الخبر الأول قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي كان قد فعلها وقدمها. وهذا معناه جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد نبينا يده فقبض عمرو بن العاص يده، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط أن يغفر لي ما مضى من ذنوبي. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يهدم ما كان قبله. فلو كان الرجل بعيدا عن الطاعات، منغمسا في المعاصي، وطبعا بالإضافة إلى كفره بالله عز وجل، ثم أسلم، فالإسلام يكفر ما مضى من ذنوبه. ثم قال: وكان بعد ذلك القصاص، يعني بعد أن يسلم ستكون الآن الموازنة بين الحسنات والسيئات. أما الحسنات فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. عندنا مسألة: هل ينتهي التضعيف إلى 700 أم يمكن أن يزيد على ذلك؟ يعني هل الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها ثم أقصى شيء إلى 700 ضعف، أم قد تضاعف إلى أكثر من 700 ضعف؟ جاء عند البخاري في رواية أخرى وحديث آخر إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فالتضعيف لا يقف عند 700، بل قد يتجاوز هذا العدد، والله يضاعف لمن يشاء. وفي هذا طبعا دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله هو الغني الرحيم الحميد، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك بعضهم يسأل يقول: إذا تبت إلى الله هل سيكفر عني ما مضى من الذنوب؟ فنقول له: أنت تتعامل مع رب كريم رحيم، فأبشر بكل خير وأقبل على الله. وما أطيب أن ندعو الله وأن نتوسل إليه بأنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان مثلا يقول في دعائه: اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني الفردوس الأعلى من الجنة. فلذلك نستبشر خيرا والإنسان يقبل على فضل الله سبحانه وتعالى. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، فمن فعل المعاصي هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، ولكن السيئة لا تضاعف وتكتب عليه بسيئة واحدة، مع التنبيه أن السيئة لا تضاعف عددا وإنما تضاعف وزنا. يعني الرجل والعياذ بالله إذا سرق من الناس، هذه معصية سرقة، ولكن إذا سرق من أخيه أو من والده هذه أيضا معصية اسمها السرقة، ولكنها في الحالة الثانية مضاعفة نوعا ووزنا وتشنيعا وقبحا لحالها، مع أنها معصية واحدة. يعني رجل والعياذ بالله فعل معصية في مكان وحده، وفعل نفس المعصية في بيت من بيوت الله عز وجل، فهنا المعصية تكون أقبح. لا تكون المعصية معصيتين، لا، وإنما هي أقبح. رجل في نهار رمضان فعل كذا وكذا، رجل في موسم الحج فعل كذا وكذا، فهنا تكون هذه المعصية أقبح وأشنع من ناحية الوزن ومن ناحية نوع هذه المعصية والملابسات المحيطة بها. فهذا هو يعني مسألة مضاعفة الحسنات والسيئات. ثم في الحديث الثاني هو بمعنى الحديث الأول، والشاهد مرة أخرى من هذا الحديث أن ننظر إلى التبويب، حسن إسلام المرء، وإذا حسن الإسلام أي هو يزيد ويتفاضل بين الناس. ثم قال: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو يحيى القطان عن هشام، هشام بن عروة بن الزبير، أخبرني أبي أبوه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة خالته، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال عندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. الحديث هذا الباب، قال: باب أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين أي العمل، أحب أنواع العمل الصالح إلى الله العمل الذي يداوم عليه صاحبه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعند عائشة امرأة، من هي هذه المرأة؟ اسمها الحولاء بنت تويت، اسمها هكذا، الحولاء بنت تويت، هكذا جاء في اسم هذه المرأة، ووصفت بأنها أعبد نساء المدينة رضي الله عنها وأرضاها، وصفت بأنها أعبد نساء المدينة. جاء في رواية أنها لا تنام الليل، طيلة الليل منشغلة بالصلاة والعبادة والطاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مدحتها عائشة، سمع عائشة تمدح هذه المرأة ويذكر بأنها لا تنام الليل، قال: مه. معنى مه ما هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينكر هذا الأمر فيقول: ما هذا؟ ما الذي تصنعه هذه المرأة؟ ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون. يعني هذا الدين دين يسر ودين سماحة، وعليكم بالأعمال التي تطيقونها، فوالله لا يمل الله حتى تمل. نؤمن أن الله عز وجل لا يتصف بالنقائص، حاشاه سبحانه وتعالى، بل هو متصف بصفات الكمال. إذا ما معنى لا يمل حتى تمل؟ يذكر الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال: من المعاني لا يمل الله من ثوابك حتى تمل أنت من العمل. فالله لا يمل من ثواب العبد، إن عمل أثابه الله عز وجل، فالله لا يمل من ثواب العبد. وقيل بأن هذا لا يدل على إثبات صفة الملل لله عز وجل، فمعناه كقولك لا أقوم حتى تقوم، لا أقوم حتى تقوم، فلا يستلزم القيام، لا يستلزم هذا الأمر القيام. فلذلك قالوا هذا معنى لا يمل حتى تمل. وكان أحب الدين إليه، أحب الدين ما معنى الدين هنا؟ العمل، ما داوم عليه صاحبه. وهنا لابد أن ننتبه إلى بعض النقاط. نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة وبعضهم على وجه الخصوص ببعض الأعمال، فكان الصحابي يقول: لا أدعهن حتى أموت. منها مثلا ما أوصى به أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن لا ينام إلا على وتر، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يركع ركعتي الضحى. فقال أبو هريرة: لا أترك هذه الأعمال حتى أموت. فالمطلوب من المسلم أن يكون عمله ديمة. ما معنى ديمة؟ يداوم على هذا العمل. لنسأل أنفسنا كل يوم: هل مر علينا اليوم وقرأنا شيء من القرآن أم تركنا قراءة القرآن؟ هل مر علينا هذا اليوم وفرطنا في أداء سنن الرواتب أم حافظنا عليها؟ هل مر علينا هذا اليوم مثلا وذكرنا الله عز وجل أم قصرنا في الذكر؟ إذن المطلوب أن الإنسان يداوم على العمل، والعمل إذا كان قليلا مع المداومة سيبارك الله عز وجل فيه، وهذا العمل القليل يجلب إليك إن شاء الله العمل الكثير. لذلك بعض السلف رأى رجلا يفعل بعض الطاعات فقال: إن لهذه الطاعة أخوات، فالطاعة تجلب أختها. وبعضهم رأى رجلا يفعل معصية فقال: إن لهذه المعصية أخوات. يذكر لي أحد العوام قال، هو ما يعرف الحديث يعني بنصه، حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال لي هذا العامي منذ 3 سنوات أو أكثر قال: ما تركت هذا الأمر، فلا أنام إلا وأنا متوضئ. هذا أمر طيب وعمل صالح، فلابد علينا أن نحاسب أنفسنا على مسألة ترك المواظبة على العمل الصالح. فإن كنا لا نواظب نراجع أنفسنا، والموفق من يواظب على أبواب الخير ولا ينقطع عنها. لعل قائلا يقول: الدين يسر والإنسان لا يكلف نفسه عبادات كثيرة. إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لمن؟ لامرأة هي أعبد نساء المدينة، وكانت تصلي صلاة الليل طيلة الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بما تطيقون. فما يأتينا رجل ما يصلي السنن أبدا ولا يكاد يفعل شيء من الطاعات، فتقول له: يا فلان أدي الأعمال الصالحة. يقول: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا، ما يصح مثل هذا الأمر، اجتهد في الطاعة وبما تقدر عليه. أما أن نجعل هذا الحديث ذريعة لنا في ترك العمل فلا، فهذا أمر مرفوض، هذا أمر مرفوض، فلا بد أن ننتبه. وحقيقة إخواني وأخواتي، إن كثيرا منا قد يقع في تلبيس من الشيطان الرجيم. يعني الإنسان الآن أصبح بعض الناس ما يحتاج أن يذكر بأن يعني ييسر على نفسه وأن يأخذ من الأعمال ما يطيق، بل أصبح يعني ينبغي أن يذكر بموضوع الحرص على أركان الإسلام وأركان الإيمان. يعني الله عز وجل ذكر بأن قارون وعظ ونصح: ولا تنس نصيبك من الدنيا. صار بعض الناس يوعظ وينصح ولا تنس نصيبك من الآخرة، وبين الأمرين بول وفرق عظيم. ثم قال المؤلف: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إذن كل ما سبق يدل على زيادة الإيمان. وانتبهوا رعاكم الله أن الأدلة الدالة على زيادة الإيمان كثيرة، يمكن أن تجعل في عناوين عامة. من هذه العناوين الأدلة التي تدل على زيادة الهدى، الأدلة هذا النوع الأول، الأدلة التي تدل على زيادة الخشوع، الأدلة التي تدل على حسن الإسلام، الأدلة التي تأمر بالإيمان، تأمر المؤمنين بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الأدلة التي تأمر بالتقوى. ترى كل هذه الأدلة تدل على أن الإيمان يزيد، لأن المؤمن إذا أمر بالإيمان، ما معنى هذا؟ زيادة الإيمان. إذا المؤمن أخبر بأن خشوعه يزيد، إذن هذا دليل على زيادة الإيمان. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، البرة من البر أي القمح، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله والبخاري، قال أبان هو أبان ابن يزيد العطار، قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. هذا الخبر يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بعض الناس يكون في قلبه وزن شعيرة من خير، وبعضهم في قلبه وزن برة من خير، وبعضهم في قلبه وزن ذرة من خير. والذرة هي أصغر الأشياء، ليس المقصود بالذرة هنا ما يوجد في علم الكيمياء، لا، وإنما المقصود بالذرة الشيء الصغير جدا. وطبعا من معاني كلمة الذر النمل الصغير، من معاني كلمة الذر النمل الصغير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة هنا النمل الصغير، النمل الصغير. ويعني قال بعضهم: وزن حبة قمح أو شعير وجعلها في يعني طرف ميزان، ووضع في مقابلها ذرة نملة واحدة، فطبعا حبة القمح كانت أثقل، فوضع زاد في عدد النمل حتى وصل عدد النمل تقريبا إلى 30 نملة، وأصبح الميزان متكافئ. فالمقصود أن العمل الصالح ولو كان في نظرك يسيرا قد تنتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر ابن كثير أن الخليفة العباسي المتوكل على الله رؤية في المنام بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بشيء قليل من السنة أحييته. وذكر عن الجنيد هذا الزاهد المعروف أنه رؤية في المنام، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: لم أنتفع إلا بركيعات كنت أركعها وقت السحر. فالمقصود: لا تحقرن من المعروف شيئا، والله هو أرحم الراحمين. والإيمان يزيد وينقص، والعاقل إذا سمع مثل هذه الأحاديث التي فيها الرحمة العظيمة ماذا يفعل؟ يقتدي بالصحابة الكرام. الصحابة كانوا يعرفون أن الله أرحم الراحمين، ومع هذا ازدادوا وتزودوا من العمل الصالح. والواحد منا يقول: الله هو أرحم الراحمين، ويتراخى في العمل. لا، الصحابة ما كانوا هكذا، الصحابة كانوا يقولون: الله هو أرحم الراحمين، وعملهم عمل صالح عظيم. فلذلك علينا أن نجتهد. ثم قال: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب صاحب الإيمان العظيم، أن رجلا من اليهود هو كعب الأحبار، طبعا كعب الأحبار تابعي أسلم، كعب الأحبار تابعي وأسلم، قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا بالمناسبة إخواني وأخواتي، أغلب دين اليهود والنصارى الموجود حاليا محرف، مبدل، مغير، أغلبه ليس جزء يسير، لا بل الأعم الأغلب منه محرف ومبدل ومغير، زادوا وبدلوا في هذا الدين، ودين نبينا صلى الله عليه وسلم كامل غض طري كما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حاله وقت قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين دين كامل، دين مكمل من عند الله سبحانه وتعالى. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إذن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع في يوم عرفة، عشية عرفة يعني بعد الظهر، بعد الظهر في هذا الوقت نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالمسلم مطالب بأن يكمل دينه وأن يأتي بالأمور المذكورة في دين الله حتى تكون أعماله كاملة إن شاء الله تعالى. ثم قال باب الزكاة من أركباب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء جمع حنيف، جمع حنيف، وحنيف مأخوذة من الحنف، والأحنف هو الذي في ساقه شيء من الميل، يعني لو نظرنا إلى بعض كبار السن تجد ساقه فيها شيء يسير من الميل والانحراف، هذا يقال له في لغة العرب أحنف. وطبعا من أشهر من سمي بالأحنف الأحنف ابن قيس من سادات بني تميم، الأحنف ابن قيس من سادات بني تميم. وطبعا فائدة عن بني تميم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أشد الناس على الدجال من بنو تميم، أشد الناس على الدجال هم بنو تميم. وفي هذا طبعا تنبيه أن هذه القبائل ستبقى إلى قيام الساعة، أن هذه القبائل ستبقى إلى قيام الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة تقوم على راعيين من أي قبيلة؟ ها سؤال لكم، قبيلة موجودة الآن طبعا حرف الجيم ثم ها جهينة، جهينة، نعي بارك الله فيكم، على راعيين من جهينة. إذن هذه من الفوائد المتعلقة بذلك، مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك الدين القيمة، القيمة المستقيم، ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. منه قوله تعالى أمة قائمة، أمة مستقيمة لا يوجد عندها تساهل ولا يوجد عندها تشدد. طبعا الوسطية هي لزوم الكتاب والسنة، الوسطية لا تعني أن تكون في الوسط، لا، الوسط يعني بمعنى بين البينين، لا، وإنما الوسطية أن تكون وسطا بلزوم الكتاب والسنة. يعني مثلا المبيت في مزدلفة، بعض أهل العلم يقول واجب، بعض أهل العلم يقول سنة، هل الوسطية وأنك وسط؟ نقول بعض أهل العلم يقول ركن، يعني إدراك صلاة الفجر في مزدلفة، وبعضهم يقول واجب. هل الوسطية أن نقول ماذا سنة نتوسط بين الأمرين؟ لا، وإنما الوسطية لزوم الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة. يعني مثلا بعض أهل العلم مثال يعني يقول بأن المرأة يجب أن تغطي وجهها، بعضهم يقول يسن أن تغطي وجهها، هل نقول الوسطية نقول يسن أن تغطي نصف وجهها؟ لا، الوسطية لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله. لاحظوا أخواتي، لاحظوا إخواني وأخواتي الكريمات، هذا الحديث يرويه إسماعيل، إسماعيل يرويه عن من؟ عن خاله، خاله من؟ مالك بن أنس، مالك بن أنس يرويه عن من؟ عن عمه أبي سهيل، عمه أبو سهيل يرويه عن أبيه، أبوه يرويه عن حليفه طلحة بن عبيد الله. فهذا حديث مسلسل بالأقارب، هذا حديث مسلسل بالأقارب. طبعا العوام يقولون الأقارب عقارب، لكن هنا الأقارب ماذا؟ يتعاونون على البر والتقوى، هذا هو الأمر الطيب، ولكن العوام يقول الأقارب عقارب وما أدري إيش وغيره. لما ضاقت القلوب أصبح الإنسان لا يطيق أقرب المقربين إليه، لا يطيق حتى والده، لا يطيق حتى أبنائه، لا يطيق حتى زوجته. ومن الكلام الجميل جدا للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين، فيما مضى كانت الأبدان متعبة والأرواح منعمة، أما الآن الأبدان مترفة والأرواح بعضها في جحيم عظيم، جحيم لا يطاق. وهذا هو لب وبيت القصيد الذي بسببه تقع العداوات والبغضاء. إلا قل لي بربك، ما الذي يجعل أقارب لا يتصالحون إخوة أشقاء حتى في عزاء والدهم؟ يموت الأب، الأولاد الذكور، الأبناء الذكور يجعلون العزاء في مكانهم، عزاء الرجال. ليش؟ لا يريدون أن يسلموا على إخوانهم. بل ذكر لي أحدهم بأن عنده إخوة توفي والده، قال ما حضروا حتى صلاة الجنازة ولا حضروا الدفن. فقلت له والله لولا أني سمعت هذا الأمر منك وإلا ما صدقت. هذا بسبب ماذا؟ بما كسبت أيديكم وضاقت القلوب جدا. أما فيما مضى كانوا يتعاونون على البر وعلى التقوى، وتجد القريب يتعاون ويتحالف مع قريبه ويتعاون معه التعاون العظيم والتعاون الطيب. الآن صارت النظرة نظرة أحادية، نظرة أنانية. لابد يعني لابد بمعنى ركن، يعني ركن يعني بمعنى قد تهدم الحياة لأجل هذا الأمر. لابد أن أسكن في غرفة وحدي، لا يمكن أن أسكن مع غيري، لخصوصيتي غيره، إلى غير ذلك من الكلام. طيب الناس يوم مضى ما كانوا بشر؟ ما كانوا يعني كما يقال لهم مشاعر وأحاسيس؟ لما كان في البيت الواحد 25 نفس، 30 نفس في بيت واحد؟ البيت ما كان قصر، بيوت صغيرة، لما هذا؟ يعني ما الفارق بيننا وبينهم؟ القلوب كانت متسعة. أما الآن ضاقت ضيق عظيم جدا جدا جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قلت مرة لأحدهم ما شاء الله عرس يعني زواج شقيق زوجتك يعني خال أولادك قريب، قال والله ما أدري ما بعثوا لي بطاقة. ها أنت يبعثون لك بطاقة؟ أنت يعني من أهل الدار من أهل البيت، كيف مثل هذا الأمر؟ مظهرية جوفاء وحياء مصطنع وحياة غير صحيحة، هذا ما يفعله بعضهم هداهم الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، نجد الإقليم المعروف، الإقليم المعروف وسط الجزيرة العربية، ثائر الرأس، ثائر الرأس يعني شعره غير مصفف غير ممشوط لأنه جاء من سفر، ومعلوم بأن المسافر ما يكون عنده وقت ليتهيأ ويترتب. ويرتب شعره، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى ولا يفقه ما يقول حتى دنا. يعني نسمع يتكلم بصوت مرتفع، ما سمعنا كلامه الجيد، يعني كلامه وما فهمنا كلام. ومعلوم بأن من جاء من البادية قد يكون كلامه يعني بطريقة تختلف عن كلام أهل المدن. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام، وانظروا رعاكم الله حرص الصحابة على التفقه في الدين، جاء من مسافة بعيدة يسأل عن أمور الشرع وأمور الدين. والآن الواحد منا قد يقطع المسافات والاتصالات ويجري الاتصالات حتى يسأل هل الخصم الواقع من راتبي صحيح أم هناك خطأ، وتمر عليه عضل المسائل الدينية. والله عضل المسائل في طلاق، مسائل في فروج، مسائل في دماء، مسائل في أركان الإسلام، ولا يسأل أبدا، وهذا من التفريط العظيم. فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. المقصود من هذا الحديث أن هذه الأعمال من الإسلام، من الإيمان، أنها تدخل في، لها أثر في زيادة الإيمان ونقصانه. فإن قال قائل: هل المطلوب مني أن أؤدي أركان الإسلام ولو أؤدي سائر الأعمال؟ هدي الكمل من الصحابة ما كان هكذا، وإنما كانوا يأتون بأركان الإسلام ويأتون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الرجل حلف على صدق، الصحابة هكذا كانوا لا يزيدون ولا ينقصون مع تكميل ذات العمل. يعني نحن الواحد منا إذا صلى، يا الله إذا سلمت لنا بعض أجزاء الصلاة، وإلا الواحد منا قد ينشغل ويروح باله ويسرح وغيره، فهذا فيه تقصير، وهذا التقصير يجبر بأداء النوافل. وأما صاحب الدعاوى العريضة يقول لك بعضهم سأؤدي الفرائض فقط دون أي عمل آخر، نقول: لا، بل أدي الفرائض مع أداء النوافل. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن علي المنجوفي. المنجوفي نسبة إلى جده منجوف السدوسي، السدوس هذه قبيلة من قبائل العرب، قبيلة من قبائل العرب. قال: حدثني روح وهو ابن عبادة. قال: حدثني عوف لقب بالأعرابي. ليش لقب بالأعرابي؟ لأن كلامه بليغ، كلامه ماذا؟ فصيح، فلذلك لقب بالأعرابي. طبعا العرب تلقب بألقاب قد مثلا يعني ما يتصورها الإنسان. لقب بعضهم بالفقير ليس لفقره وفاقته، لا، لأنه كان يعاني من فقرات ظهره. لقب بعضهم مثلا يعني أو جعل من أوصاف بعضهم مثلا الشاعر المعروف المقنع الكندي، هذا الشاعر المعروف المقنع الكندي قالوا بأنه كان شديد الجمال، فإذا كشف عن وجهه حسد فكان يتقنع. وطبعا من أراد أن يجمله الله فليتجمل بالتقوى والعمل الصالح. وبعض الناس تبارك الله سيما التقوى والصلاح بادية على وجوههم، وغير ذلك من الألقاب، غير ذلك من الألقاب. عن الحسن ومحمد، من هذا الحسن؟ الحسن البصري، ومحمد محمد بن سيرين. الحسن البصري قيل عنه ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، يعني أحيانا تجد بعض أهل العلم من شدة عنايته بالسنة وأن يعيش مع سنة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بالحكمة ويتكلم بالكلام البليغ والجميل. ومن هؤلاء طبعا يعني بعد الصحابة طبعا الحسن البصري، محمد ابن سيرين، سفيان الثوري، إبراهيم النخعي، والإمام أحمد، وعلي بن المديني، وغيره من أئمة العلم. تقرأ في كلامهم والله تقول هذا كلام عظيم البركة، وكلام تقول من أين خرج هذا الكلام، كيف يتكلمون بهذه العبارات. كانوا يعيشون مع الوحي الشريف ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كثر كلامنا يعني وابتعدنا عن شيء من هذه الأمور، صار بعضنا قد يعجب مثلا بالحكم الغربية وغيرها، ولا يقف عند كلام الصحابة والتابعين وأئمة الدين. ولو وقف عند كلامهم لتعجب. ذكر أن علي بن الفضيل بن عياض قال، شوف كلام سلف، قال لوالده: ما بال كلام السلف قد حلا، أي فيه حلاوة. قال: يا بني، أرادوا بكلامهم وجه الله، فلذلك كان كلامهم على هذه الطريقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث تنبيه على قيد مهم جدا: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. لا نتبع الجنائز مجاملة لفلان، مجاملة لعلان. وأعرف رجلا من عامة الناس، يعني من باب المثال التطبيقي إن شاء الله على اتباع الجنائز إيمانا واحتسابا، يقول: كل ما يصل لي خبر جنازة في المسجد الفلاني في مدينتهم، قال: أذهب وأصلي، أعرفه لا أعرفه، عامل، غني، تاجر، فقير، قال: أحرص على هذا الأمر. هذا إن شاء الله يرجى له أنه يتبع الجنازة إيمانا واحتسابا. ولكن أصبح حتى في اتباع الجنائز المسألة مسألة مجاملات ورد جميل لبعض الناس. قال: إيمانا واحتسابا، وكان معه مع هذه الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. عبد الله بن عمر لما سمع هذا الخبر من أبي هريرة قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ضاعت علينا أجور عظيمة. عبد الله بن عمر شديد الاتباع للسنة، يقول يعني يعاتب نفسه إن ما كان يتبع الجنازة على الشكل المطلوب، يعني والأول رضي الله عنه وأرضاه من يعني سادة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كل قيراط مثل أحد، وجبل أحد هذا لو حسبنا الآن وزنه، يعني هل يستطيع ميزان في الدنيا أن يقيس وزن هذا الجبل؟ لا، جبل كبير وشاهد وعالي، يمكن يعني من باب التقريب فقط، بعض الناس مش متصور هذا الأمر، يفوق جبل حفيد في الارتفاع، وهو يعني أكبر منه من ناحية العرض يعني. فيعني كم يا ترى سيكون هذا وزن هذا العمل؟ وسبحان الله العظيم، عمل يسير وأجر عظيم، عمل يسير وأجر عظيم. ومن لطيف ما سمعته من الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه، سمعته بنفسي منه، قال: صلى بجانبي رجل في المسجد النبوي، فلما جاءت صلاة الجنازة خرج أو أراد أن يهم بالخروج، فأمسكته وقلت له: لم تصلي الجنازة؟ قال سنة. قلت له يا فلان أترضى وتقبل إذا مت أن يترك الناس صلاة الجنازة ويقولون سنة صلاة الجنازة عليك؟ فقال له جزاك الله خيرا يا شيخ، لن أترك صلاة الجنازة يعني إذا كنت موجودا بإذن الله عز وجل، فكم نفرط في أجور وكم نضيع في حسنات. قال ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. نبه أهل العلم أن القراريط أيضا تتفاوت، حافظ حجر يرجح هذا، يعني من تبع الجنازة من المنزل كان مع أهل الجنازة من البيت حتى صلى عليها له قيراط، ومن صلى عليها له قيراط، ولكن من تبعها من المنزل حتى يصلى عليها قيراطه أكبر. رجل تبع الجنازة من البيت حتى تدفن وانتهي من دفنها له قيراطه، ورجل تبعها يعني من الصلاة عليها حتى دفنها له قيراطه، ولكن الثاني يعني أجره أعظم، الثاني أجره أعظم. قال تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. طبعا أنبه على نقطة، هدي السلف الصالح طبعا في اتباع الجنائز الصمت والسكوت، وتجد الآن اللغط الكبير عند اتباع الجنائز، بعضهم افعلوا كذا اصنعوا كذا ادفن بهذه الطريقة. لو سألته أنت متخصص في هذا درست يعني مسائل تغسيل الموتى، بعضهم لا يعرف شيئا لا يصلح مثل هذا، وبعضهم يعني شوف الجهل الآن يقول الناس ما يذكرون الله فيبدأ يصرخ بالذكر حتى يشغلهم بالذكر. نقول لا، نصلح أنفسنا ونتعظ ونعتبر ولا نحدث في دين الله. وبعضهم حتى في العزاء تجد عنده لغط وتجد عنده كلام وغيره، إذا جئت معزيا سلم وواسي الناس ثم اخرج وانصرف، وأما أن تبقى عند الناس من دون نفع من دون حاجة وكأن الناس في عرس أو في زيارات فهذا لا يليق. ومن جميل كلام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه قال عن حال بعض الناس في العزاء لقد أماتوا الموت، يعني ما صار بعضهم يتعظ ويتذكر مسائل الآخرة، نسأل الله أن يلطف بنا. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني شوف هؤلاء الأئمة من التابعين كيف كانت عندهم الأعمال الصالحة والأعمال العظيمة ومع هذا كانوا يخافون. لذلك جاء عن الحسن البصري أن المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويأمن، والمنافق لا يعمل ويأمن. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وطبعا ابن أبي مليكة أدرك من؟ أدرك عائشة وأم سلمة وأسماء وأبو هريرة وجمع من الصحابة، ومع هذا يقول عن هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. فشوف الخوف العظيم الذي كان عندهم من الله عز وجل. لذلك قال ابن القيم في الداء والدواء لقد قطع خوف خاتمة السوء قلوب وظهور الصالحين، فهكذا كانوا. وأما إذا كان الإنسان متهاونا بمحقرات الذنوب وبالخطايا فعليه أن يرجع إلى نفسه. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما خافه إلا مؤمن، من صفات المؤمنين أنهم يخافون الله، والدليل قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنته. ولا أمنه إلا منافق، قال الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك هذا هو ملخص يعني دليل كلام الحسن البصري. قال وما يحذر من الإصرار على النفاق، يعني كأن عنوان الباب باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. واضح؟ يعني هذا ليس كلام الحسن، لا هذا تابع لي عنوان الباب، تابع لي يعني عنوان الباب تقريبا، يعني هذا هو المقصود كأنه عنوان آخر كأنه عنوان آخر للباب. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. وعلى الإنسان أن يفتش عن ذنوبه ومعاصيه وعن تقصيره في طاعة الله عز وجل، وكلنا مقصر وكلنا نسأل الله أن يستر علينا، ولكن ليكن عند الواحد منا خبيئة عمل. يعني بعض الناس يكون عنده ذنب خفي، نقول إنسان يجاهد نفسه ويتوب من هذا الذنب ويكون عنده ماذا؟ خبيئة عمل، ويعني مجموعة حتى من الصالحين في الرعيل الأول ما عرفت أعمالهم إلا بعد موتهم، ما عرفت أعمالهم إلا بعد موتهم. أنا أعرف رجل من عامة الناس هنا من مدينتنا، فتح الله عز وجل عليه في باب من أبواب الخير. ما هو هذا الباب؟ أنه يحب إكمال بناء المساجد، ليس بناء المساجد، إكمال بناء المساجد. يتتبع بعض المدن والقرى البعيدة جدا في بعض البلدان والتي عجز أهلها عن إكمال المسجد، يعني وصلوا إلى جزء ولم يستطيعوا الإكمال، فقال لي بأنه بتوفيق الله عز وجل أكمل بناء 150 مسجد، وهذا رجل شبه عام، ويعني يصارحني ببعض الأمور، ويعني من حرصه على الخير لما ماتت أمه، وكانت أمه امرأة صالحة عابدة تختم في الأسبوع مرة، وهذا الرجل وسع الله عز وجل عليه، قال بعد وفاته مباشرة جعلت، هو يقول هكذا يعني، قال جعلت وأخرجت عنها 30 شخص اعتمروا عنها. فيعني الحرص على الأجر أمر طيب، ويكون عند الإنسان خبيئة عمل صالح، خبيئة عمل صالح. وطبعا لا يحتقر الإنسان الناس، بعض الناس يقول والله الموجودين في هذا البلد كلهم كذا، يتق الإنسان ربه ويخاف الإنسان الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر لا يجوز وأمر محرم. وأمة الإسلام أمة مباركة، والله فيهم خير، وفيهم المسلمين عموما من شتى البلدان ومن شتى الأقطار ومختلف الأعراق، عربهم عجمهم إلى غير ذلك، والله فيهم خير عظيم جدا. وهذه الأمة أمة مباركة، أمة مباركة. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل، أبو وائل شقيق ابن سلمة، عن قال سألت أبا وائل شقيق ابن وائل، أبو وائل شقيق ابن وائل، يعني اسم وائل قديم ليس عند أهل مصر فقط وإنما اسم قديم. قال سألت أبا وائل عن المرجئة، المرجئة اللي يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقال حدثني عبد الله. عبد الله من؟ عبد الله من؟ مرت علينا قاعدة ذكرناها، إذا رأيت عبد الله مهمل هكذا في طبقة الصحابة من؟ لا لا، ابن مسعود على طول، ابن مسعود في صحيح البخاري وغيره، إذا لقيت في طبقة الصحابة عبد الله مهمل الأصل أنه ابن مسعود، خلاف هذا الأصل ابحث عن ذلك، ولا الأصل أنه عبد الله ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكأنه يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي ذنب خطير ومغلظ، فكيف الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ بل الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. قال حد أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخواني على ذكر الخير في المسلمين، كنت مرة في أحد المساجد في رمضان في صلاة الفجر، جاءني اثنين من الشباب يعني عمرهم 20-22 سنة، فقال لأحدهم يا فلان صاحبي عنده سؤال، قلت له تفضل، قال ذهبنا إلى العمرة قبل يومين في رمضان، وقال لي أحدهم وأنا ما أعرف الشوط الواحد على سطح المسجد الحرام يعدل 7 أشواط عن الصحن. قال: فطفت شوطا واحدا وذهبت السعي وقصرت ورجعت. فقلت له: البس إحرامك الآن وخذ سيارتك وارجع إلى مكة واعتمر مرة أخرى. فقال: هذا الجواب؟ قلت له: نعم. فاتصل علي بعد ساعات وقال: تحركت وانطلق إلى مكة واعتمر ورجع. فلا تظن أن بعض الناس ما فيهم تقوى وإيمان ولا يعجب الإنسان بعمله، بل يتهم الإنسان عمله. وقد يقول القائل: بعض هؤلاء عوام قد يعذرون لجهلهم وغيره، ولكن من بصره الله لا يفقد الأمل ولا ييأس من رحمة الله ولا يكون من أهل القنود. والله هذه الأمة أمة مباركة، شاء من شاء وأبى من أبى، يقيض الله عز وجل فيها رجال من أهل الصدق والصلاح يقومون بدين الله عز وجل. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى وقع خصومة وجدال رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان. جاء وذكر بعض أهل العلم أنه عبد الله بن حدرد، هكذا عبد الله بن حدرد وكعب بن مالك، عبد الله بن حدرد حاء دال راء دال وكعب بن مالك رضي الله عنهما. فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 7 و9 و5. قد يقول قائل: ما دخل هذا الحديث بعنوان الباب؟ وش دخل بعنوان الباب؟ دخله أن التلاحي ورفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف دقيق فقه البخاري، انظر إلى دقيق فقه البخاري. لذلك قال بعض أهل العلم: في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأصوات عنده، وبعد موته لا ترفع الأصوات على سنته الشريفة، وإنما نقول: سمعنا وأطعنا. قال لأحدهم: في بعض البلدان الغربية عندهم يوم يأتي كل أحد ويتكلم، أظن حتى يوم أحد هو، ويتكلم بما يريد وبأي موضوع. قال: فجاء بعض يعني النصارى أو غيرهم وتكلموا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام، قال: رأيت بنفسي بعض السوقة من المسلمين وردوا عليه برد قوي وما سكتوا عنه. فهذه الأمة أمة مباركة، ولكن علينا أن ندعو إلى الله. ولما انشغل الناس والدعاة وطلاب العلم، أقول كلهم، بعضهم هذه الأيام بالسياسة، يعني تجلس المجالس: ما رأيك بمقتل فلان؟ طيب ليش دخلني مقتل فلان؟ أنا أعلمك دين الله وأعلمك السنة، مقتل فلان أو علام الله يتجاوز عن المقتول، والحق المقتول ما يضيع، هذا سنة الله عز وجل. أما أنت غير مطالب بهذا الأمر. كنت مرة في دولة من الدول الغربية، قال لي أحدهم: أنتم في دول الخليج عندكم وكيت وكيت وكيت، في المحاضرة أمام الناس. قلت له: يا فلان، أنا عبد الله الكمالي، لست رئيس دولة، خاطب طلاب العلم بما يحسنونه، هذا واجب. أما الخوض في أمور السياسة والقيل والقال، والله من أعظم أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه يراك ويتصور الأمور السياسية. طيب يمكن هذا الرجل راح يغنم مسكين، مش دخل في هذه المواضيع، فأنت تصب جو حكومة بلدك تفعل كذا. يا أخي أنا مالي دخل، يعني أنا ماذا أفعل؟ يعني هذا طبعا على التسليم الجدلي، يعني بأن الموضوع المنقول صحيح. قال لي أحدهم: كنت في المسجد الحرام، مسكني رجل: ليش فلان الفلاني عندكم يفعل كذا وكذا؟ قال: طيب أنا يعني أنا فلان جاي الحرام، وش دخل لي بفلان وقال واستوى وعلان؟ هذا واحد يعني. ثم قلت له، يعني هو ذكر له، قال: لما فلان يفعل بفلان كذا؟ قلت: هذا فلان الثاني من؟ فبهت ما عرف. طيب يعني ايش دخل هذا الكلام يعني وين طالب العلم شاغل نفسه مثل هذه الأمور؟ أحد الأئمة يعني كان عنده بعض التوجهات ومتأثر، يعني ما أقول هو إن شاء الله يعني فيه خير، متأثر ببعض التوجهات غير الطيبة. بعثني مرة قصيدة لشاعر يسب بعض ولاة الأمر، هو بدولة بعيدة، صاحبنا هذا من أستراليا، قال اسمع هذه القصيدة. فوفقني الله عز وجل، قلت له يا فلان إمام مسجد شاغل عمرك مثل هذه الأشياء، هل علمت الناس؟ ظنيت سترسل لي فائدة، حديث، كلام للسلف، حكمة، شيء، مرسل لي مثل هذه الأمور اللي فيها سباب وشتم وغيره. فأسقط في يدي، ثم التقيت به هنا زارني وجزاه الله خير، يعني تغير تغير إلى الأحسن بشكل كبير جدا. فلذلك لا ننشغل مثل هذه الأشياء، وهذا والله ضيع على كثير من الأفاضل أبواب من الخير، انشغلوا بالقيل والقال. نعم بعض أمور السياسة الشرعية طاعة ولي الأمر، رد على الجماعات المتطرفة، الأحزاب، ما في إشكال، ولكن أن يكون طالب العلم شاغل عمره تحليلات وما أدري إيش ويتابع نشرات الأخبار وغير ذلك، أغلق مثل هذه الأمور وريح نفسك. أحدهم قال يعني قبل الأيام هذه مقتل فلان وغيره وكذا، قال مباشرة قطعت الإنترنت عن هاتفي لأن عرفت أن الناس ستخوض في جلبه، وقيل وقال، قال أبتعد، ويعني العافية ما يعدلها شيء. ومن الظرائف وأختم بهذا، أحد قرابتي يعني رجل من الأذكياء وتبارك الله يعني له عناية بالأكلات الشعبية اللي عنده مطعم يعني، قال وكثير السفر اجتمعوا في عاصمة من العواصم الأوروبية المعروفة، قال مجموعة من الأعيان والتجار، فقال أحدهم قال لي صاحبنا هذا ما يقل عنهم يعني من ناحية حتى المال وغيره، فقال أحدهم ما رأيك بقتل فلان؟ فوفق الله صاحبنا هذا، قال يا فلان تسألني عن الطعام، عن السمك، عن كذا، سأجيبك، هذا تخصصي، أما الأمور الأخرى مالي ولا وش لي فيها يعني. فلذلك الإنسان لا يكحم نفسه مثل هذه المواضيع التي ضررها أعظم من نفعها، بل هي والله من أسباب قسوة القلب. والله المستعان. اللهم وفقنا واهدنا وأمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.